الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة إن شاء الله من الآمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى في ليلتنا هذه وفي سائر ليالينا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، أصلح بيوتنا، أصلح نساءنا، أصلح بناتنا، أصلح رجالنا، أصلح أمراءنا، أصلح مساجدنا، وأصلح دعاتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، وانفعنا وانفع بنا، واجعل كلامنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله في ميزان من استمع إليه وعمل بما فيه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، مع أحب الناس بعد رسول الله، مع أطهر البيوت على ظهر الأرض، مع أكرم نساء العالمين وخير نساء العالمين، مع العفيفات الطاهرات، مع المسلمات المؤمنات، مع المهاجرات الصابرات، مع الصادقات، مع الواعيات، مع الفصيحات البليغات، مع الفقيهات العالمات، مع الفقيهات العالمات، مع خير نساء الدنيا، نساء نبينا. نعيش ليلتنا، ما أسعدني بلقائكم مع أم المؤمنين، مع واحدة من نساء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها المحجبة الطاهرة، إنها العفيفة، إنها التي رأت جبريل ونزل الوحي على النبي في بيتها، هي من أجمل نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أكبرهن سنا، إنها آخر من مات من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنجبت البنين والبنات وربتهم أحسن تربية، لكن من غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عمرو المخزومية القرشية، صاحبة الهجرتين، أول ضعينة خرجت مهاجرة إلى مدينة رسول الله مع أم سلمة، نعيش في رحابها، مع جزء من حياتها، نعرف كيف تعيش المرأة المسلمة. ما إن أذن النبي لأصحابه بالهجرة والناس في هذه الأيام يعيشون في رحاب الهجرة ويتكلمون عنها، وما من متكلم يتكلم عن الهجرة وما من متحدث يتحدث عن الهجرة إلا ولأم سلمة رضي الله عنها فيها حديث طويل شيق، لأنها هي التي روت لنا حديث هجرة الحبشة، وهي التي روت لنا حديث الهجرة إلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها. فهاجرت أم سلمة بعد زوجها بسنة بعد أن حبسها قومها، بعد أن حبسها قومها سنة كاملة. لما أراد أبو سلمة أن يهاجر قال له قومها، أي قوم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: أما نفسك فقد غلبتنا عليها، أما صاحبتنا هذه فوالله ما تخرج معك. فأمسكوها عندهم سنة واحدة، ثم أذنوا لها بالهجرة فخرجت مسرعة. في حديث ما أجمل منه ولا أعظم منه ولا أروع من صاحبة الهمة العالية تحكي لنا هذا الحديث بطوله كما قلنا، وفي ربيع طيبة الطيبة، وفي ربيع مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت أم سلمة تجني ثمار جهدها، ثمار إسلامها، ثمار هجرتها، لأن الله تعالى أعلمنا: والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا، أي فتنة يستطيع أن يصبر عليها المرء من الفتنة التي امتحنت بها أم سلمة؟ أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ حبسوها عن زوجها، وأخذ بنو عبد الأسد منها ولدها، فهي التي تقول: فرقوا بيني وبين زوجي وبين ولدي. أي فتنة! ولكن كل هذا يهون في سبيل الله عز وجل، كل هذا يهون في سبيل الله عز وجل. رضيت وصبرت، وما إن أذن له بالهجرة إلا أسرعت لتلحق بزوجها رضي الله عنها، أو لتلحق زوجها رضي الله عنهما وأرضاهما، وجنت ثمار صبرها وجهادها وهجرتها. وصدق ربنا: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. وأي حسنة أعظم من أن يكرمها ربها عز وجل بزوج كأبي سلمة أخي رسول الله من الرضاعة رضي الله عنه وأرضاه؟ وأي حسنة تكون في جنب رسول الله في مدينة رسول الله آمنة مطمئنة، تسعد بزوجها، تنجب له الأولاد، كما قال ابن الأثير في أسد الغابة: أنجبت أم سلمة رضي الله عنها لأبي سلمة ولدها سلمة في الحبشة، وما إن عادت إلى مكة قبل الهجرة إلا وأنجبت ثاني أولادها وهو عمر. فأنجبت لزوجها سلمة، ثم عمر، ثم درة، ثم زينب، بهذا الترتيب. قال بعضهم إنها أنجبت أولادها جميعا في الحبشة، ولكن الصحيح الثابت الذي سيأتي في كلامنا ليدلل على أن زينب لما تزوج النبي بأم سلمة كانت ما زالت ترضع، إذن هي ترضع في السنة الرابعة، معنى ذلك أنها لم تلدها أم سلمة إلا في السنة الثالثة في آخر عمر أبي سلمة معها رضي الله عنهم. فالصحيح الذي نراه هو أنها أنجبت لأبي سلمة ولدها سلمة الذي به تكنى كنيتها أم سلمة في الحبشة، ثم أنجبت بعد ذلك عمر، ثم أنجبت درة، ثم أنجبت زينب، أنجبت لزوجها ولدين وبنتين. ويكفيها من الفخر والعز أن هؤلاء الأربعة من الصحابة، وأن هؤلاء الأربعة ربائب النبي، تربوا في حضن رسول الله، تربوا مع النبي. أي حسنة أي كرم يمن الله به على أبناء أم سلمة وعلى أم سلمة بأن يتربى أبناؤها مع النبي فهم أبناء النبي لأنهم ربائب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والربيبة أو الربيب هو الذي يربه الرجل الذي تزوج بأمه، يربه أي يساعده ويرعاه. وهذا الولد، هؤلاء الأولاد رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاجرت أم سلمة ولحقت زوجها وعاشت أطيب أيامها وأسعد ساعاتها، عاشت مع زوجها في حب لا مثيل له، ترعاه وتحافظ على عرضه وتؤدي له حقه أعظم أداء ما ترى مثلا في الحب والود إلا مع هذا الجيل الذي رباه النبي الأمين. عاشت ترعى زوجها وتحتضن أبناءها، ترضعهم الإيمان قبل اللبن، ترضعهم الإسلام والخلق قبل أن ترضعهم من حليبها رضي الله عنها وأرضاها. ربت أبناءها، عمر هذا من السادة المحدثين، وزينب هي خير نساء زمانها، تلميذة نساء النبوة، تلميذة أم المؤمنين عائشة، وتلميذة أم المؤمنين أم سلمة، وتلميذة أم المؤمنين أم زينب، وتلميذة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، وتلميذة جويرية، تلميذة لهؤلاء. كيف تكون هذه البنت؟ كيف تخرج هذه البنت؟ أي تربية لما يكون مديرها ومربيها هو النبي، وهؤلاء النسوة من خير نساء العالمين هن مدرسات لها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. جنت ثمار هجرتها، وسريعا ما يجني العبد ثمار إسلامه وإيمانه. أنا أقول أعظم ثمرة يجنيها العبد هي السعادة والأمان في البيت. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا سلام، الله، فلنحيينه حياة طيبة. ما أرق هذه الكلمات، ما أرق هذه الحياة التي يحياها الإنسان، حياة طيبة، حياة طيبة في نفسه، آمن، طيب الحال والبال، طيب الظاهر والباطن، طيب العشرة مع نسائه وأولاده، طيب العشرة مع جيرانه، طيب العشرة مع مديريه ومسؤوليه، طيب العشرة مع من يقودهم ويسوسهم، طيب العشرة مع من حوله، هي حياة طيبة كما وصفها ربنا عز وجل. هذه السنة عاشتها أم سلمة أطيب حياة، تتلقى عن رسول الله وتسعد بزوجها وتجني ثمار إيمانها، ترعى أولادها، تغذيهم بالإيمان الذي تتشربه من النبي ومن زوجها. ثم جاءت السنة الثانية من الهجرة، فأذن المؤذن بالخروج إلى بدر، فأسرعت أم سلمة وهيأت زوجها أحسن تهيئة ليخرج مجاهدا في سبيل الله، وتودعه أم سلمة راضية بل دافعة له للخروج للدفاع عن دين الإسلام، وبين يدي النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يخرج أبو سلمة إلى غزوة بدر لينال شرفا الصحبة مع النبي وليكون من البدريين الذين أحبهم الله واطلع عليهم الله ورضي عنهم الله. يا أهل بدر، ما يدريكم أن الله قد غفر لكم؟ فهذا شرف عظيم يناله أبو سلمة بعد أن نال شرف السبق إلى الإسلام، ونال شرف الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة، ونال شرف الهجرة إلى المدينة، بل هو السابق أول ضعينة مهاجرة إلى المدينة هي أم سلمة، ثم ينال شرف أن يكون من أهل بدر رضي الله عنه. وانتصر أبو سلمة وعاد إلى أم سلمة التي تفرش له قلبها قبل أن تفرش لها له بيتها، لتهيئ له مكانا آمنا يسعد فيه معها. الله على هؤلاء النسوة، الله على هذا الجيل، تسعد به أم سلمة وتستقبله على الباب مهنئة له بالنصر وبالعودة سالما غانما. ولم تمر سنة وفي هذه السنة أنجبت له درة وزينب. ثم تأتي السنة الثانية في شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا خرج 3000 مشرك للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الجماعة المسلمة الذين قتلوا في بدر 70 من سادة قريش وأسروا 70، فخرجوا للانتقام بجيش عظيم بقيادة أبي سفيان. فأذن النبي بالخروج للقاء المشركين في أحد، وكما فعلت أم سلمة في غزوة بدر فعلت في غزوة أحد، وهيأت زوجها حبيبها وهي راضية بل دافعة ومحرضة له بأن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد. وخرج أبو سلمة أحد الفرسان البارزين وأحد المجاهدين الأبطال رضي الله عنه وأرضاه، وفي أحد كانت المحنة والامتحان، وحدث للمسلمين ما حدث إذ فاجأهم خالد بن الوليد من ورائهم بفرسان المشركين، فقتلوا من المسلمين 70 مقابل 70 الذين قتلهم المسلمون في بدر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70 وقتل منكم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لما انشغل أصحاب النبي بالغنائم وتركوا الجهاد مع رسول الله وخالف الرماة الأمر حدثت هذه المحنة، ومن تحمل عاقبتها كل أصحاب النبي حتى رسول الله أصيب في غزوة أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من واحد من أبطال المسلمين إلا وأصيب في أحد، ومن الذين أصيبوا في أحد أبو سلمة زوج أم سلمة. رماه أبو سلمة أسامة الجشمي، أبو سلمة أو أبو أسامة الجشمي رماه بحربة في عضده فأصيب ونزف منه الدم، وكانت الجراح في ذاك الزمان جراح شديدة لأنها إما رمية برمح أو ضربة بسيف أو طعنة بحربة. وعاد أبو سلمة واهي البدن إلى أم سلمة فاستقبلت وقامت على علاجه، وكان ذلك في شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي. استمرت تداويه وقامت ترعاه حتى التأم جرحه رضي الله عنه وأرضاه. وفي شهر محرم من السنة الرابعة أي بعد شهرين 2 من غزوة أحد، علم النبي أن بني أسد أعدوا العدة لغزو المدينة بقيادة طليحة أو طلحة الأسدي، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سلمة وقد التأم جرحه التئاما ظاهريا، قامت عليه أم سلمة في شهر الله المحرم من السنة الرابعة استدعى النبي أبا سلمة وقال له: هيئ نفسك لتخرج إلى بني أسد، لأني سمعت أنهم جمعوا جيوشهم لغزو المدينة. وجهز النبي سرية بقيادة أبي سلمة على رأس 150 من المهاجرين والأنصار، فيهم أبو عبيدة بن الجراح، وفيهم سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، وكان قائد هذه السرية أبا سلمة رضي الله عنه. ولم تمنعه أم سلمة، بل قالت له: أخرج، سمعا وطاعة لرسول الله. ما قالت له: اذهب إلى أخيك من الرضاعة محمد وقل له إنك مصاب، ما زال جرحك وما زلت ضعيفا وهنا، لم يمر عليه إلا شهران من الإصابة في غزوة أحد، ولكنها شجعته للخروج رضي الله عنها وأرضاها، لأنه في قلبها هي تتمنى من داخلها أن لو خرجت لتقاتل في سبيل الله. هذه هي التربية الإيمانية في ذاك الزمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة: سر إلى بني عبد الأسد، سر إليهم حتى تنزل بأرضهم، فقاتلهم قبل أن تتآلف عليك جموعهم، أو قبل أن تتلاقى عليك جموعهم. سر إليهم وانزل بأرضهم وقاتلهم واغزهم قبل أن تتلاقى عليك جموعهم. فخرج أبو سلمة على رأس 150 من المهاجرين والأنصار مسرعا حتى وصل إلى بني عبد الأسد، فقاتلهم وفرقهم وفروا هاربين وغنم غنائم عظيمة. لكن دائما نقول إن الفرحة لا تكتمل، وإن الحياة لا تدوم لعبد على حال أبدا، بلاء وامتحان واختبار، ثم رخاء وسعة ونصر وانتشار، ثم عز وارتفاع، ثم هوان وانكسار. هكذا الحياة لا تسري على وتيرة واحدة أبدا. ما ملئ بيت فرحا إلا وملئ ترحا، ما ملئ بيت فرحا إلا وملئ ترحا. لن يسعد بيت أبدا على طول الدوام إلا إذا كان مؤمنا بالله، فإنه يرى البلاء والشدة نعمة كما يرى الرخاء والسعة نعمة، كله يستوي عند المسلم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير. إن رزق الولد يسعد، وإن مات الولد يرضى ويسلم، إن أغناه الله بالمال يسعد ويؤدي حق الله في المال، وإن منع الله عنه المال يرضى ويسلم ويصبر ويعيش على نفس دينه، بل ربما ازداد في الطاعة والعبادة تقربا إلى الله عز وجل. شاء الله أن يمتحن أم سلمة أعظم امتحان، وهي في تمام فرحتها بزوجها بحبه لها وبأبنائها. عاد أبو سلمة وقد انفجر جرحه وانتقض جرحه، انفجر جرحه وانتقض، وعاد واهن البدن يحمله أصحابه إلى بيت أم سلمة، وكان ذلك في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة، في صفر من السنة الرابعة من الهجرة. واستمر رضي الله عنه وأرضاه شهرين كاملين وتعالجه وتداويه، وتسهر على رعايته أم سلمة صابرة راضية محتسبة، ترعى أبناءها وتربيهم، مع أن فيهم مرضع بنت ترضع، أي ما زالت في سن الرضاعة، وترعى زوجها وثلاثة أبناء، ترعى الأربعة مع زوجها المريض رضي الله عنها وأرضاها، وما تضجرت وما طلبت من أحد مساعدة. أقول لنسائنا وبناتنا في هذا الزمان إن رزقها الله بولد أو بنت طلبت من يعينها، بل ربما استدعت أمها لتقيم معها في بيتها لتعينها على تربية ولد واحد أو بنت واحدة أو ولدين، وربما استأجرت مرضعة لولدها وحاضنة للآخر ومنظفة للبيت وهي تحيا سيدة. وإن جاء زوجها بعلة أو بآفة أو بمرض قالت أنت تزيد علي البلاء، ما قالت هكذا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، بل سلمت أمرها لله وعلمت أن الله تعالى يختبرها. وفي كل يوم يزداد المرض على أبي سلمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوالد لكل أصحابه يرعاهم ويتفقدهم، كان يذهب ليزور أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه ويطمئن على حاله. وفي يوم قال أبو سلمة لأم سلمة يا أم سلمة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. اسمع إلى أبي سلمة وهو يعلم أم سلمة ويؤهلها للأمر الجلل الذي تنكسر له المرأة المحبة الودودة المسلمة انكسارا عظيما. هي يقول لها يا أم سلمة إني سمعت رسول الله يقول إخوتي إخواني نحفظ هذا الحديث، نحفظ هذا الدعاء الذي علمناه رسول الله، يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة، أي مصيبة تصيب المسلم صغيرة أو كبيرة، صغيرة أو كبيرة، عليه أن يدعو بهذا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. فحفظتها أم سلمة لأنها كانت تسمع الكلام من أبي سلمة فتحفظه، وكانت تسمع الكلام من النبي فيستقر في قلبها، لا كحالنا نسمع الكلام من هنا ونخرجه من هنا. أنا أعرف كثيرا منا يستمع إلى القنوات ويستمع إلى العلوم لكن شتان ما بين ما يسمع وما يعمل. كثير منا يسمع هذا الكلام، أدب المرأة مع زوجها، خلق الرجل مع زوجته كيف يتعامل، لكن في الحقيقة كيف هو مع زوجته وكيف هي مع زوجها، كيف تتعامل معه. قال وفي جماد الآخرة من السنة الرابعة من هجرة النبي اشتد المرض بأبي سلمة حتى بلغ الذروة، ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سكرات الموت، وأم سلمة بجوار زوجها، أي زوج، حبيبها حبيبها الذي ما رأت منه شرا قط، حبيبها الذي قال لها يا أم سلمة إن مت فتزوجي من بعدي، ثم قال اللهم ارزق وزوج أم سلمة برجل لا يحزنها ولا يؤذيها. اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا لا يحزنها ولا يؤذيها. ما أجمل هذا الأدب والخلق والحنان والعطف والرحمة والألفة والمحبة لزوجته. بالله عليكم، أي زوج هذا الذي يدعو لزوجته ارزقها رجلا لا يحزنها ولا يؤذيها من بعدي، كأنه يعلم أنه سيموت ويدعو الله أن يخلف على أم سلمة برجل خير منه لا يحزنها ولا يؤذيها. دخل النبي كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة قالت: دخل النبي على أبي سلمة وقد شق بصره في سكرات الموت، في غمرة الموت، في هذه الحالة العجيبة، هذه الحالة التي أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يلطف بنا وأن يرحمنا عندها. ساعة النزع، ساعة الشدة، ساعة الهول، ساعة الفجيعة، ساعة خروج الروح، ساعة دنو الأجل، ساعة الخروج من الدنيا والإقبال على الآخرة. أقول في هذه اللحظة دخل الحبيب على أبي سلمة وأم سلمة عندها إذ تروي لنا ما حدث، وأبو سلمة يعالج سكرات الموت، وما أشد أن يرى الإنسان حبيبا وهو يعالج سكرات الموت، يتمنى والله أن يكون هو الذي يتألم بدل ألم حبيبه، لأنه يرى حالا لا يعرف كيف يفعل معه. محبوبها، حبيبها، أبو أبنائها، ترى الكرب في وجهه رغم إسلامه وإيمانه ورحمة ربه به. إن كان هذا حال أبي سلمة، بل أقول حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقول أم المؤمنين عائشة: والنبي في سكرات الموت وقد وضعنا له ركوة فيها ماء بارد، ويضع النبي يده في الماء ويمسح وجهه من شدة الحمى ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت لسكرات. فماذا نفعل نحن عند الموت؟ إن كان النبي يعاني سكرات الموت، ماذا نفعل نحن؟ أسأل الله أن يلطف بنا وبكل أحبابنا وأهالينا وبسائر المسلمين والمؤمنين، وأسأل الله أن يجعل موتنا سهلا ميسورا، وأن يجعله شهادة في سبيله بحوله وقوته. دخل النبي على أبي سلمة وقد شق بصره، شخص بصره، فأغمض النبي عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. والناس حول أبي سلمة، أهله وأم سلمة، قالت أم سلمة: فضج أهل أبي سلمة بالبكاء كما يحدث في زماننا، ترى الميت في سكرات الموت والناس حوله، والناس حوله يترصدون ويترقبون، ما إن قال قائل: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات فلان، إلا صاح الجميع وانفجر الجميع حتى يبلغ الصوت آخر المدينة أو آخر البلد، الكل يصيح ويضج بالبكاء. قال: فضج ناس من أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقولها لأهلينا وإخواننا أجمعين: لا تقولوا ما يغضب الرب عند الموت، ولا تسبوا أنفسكم، ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. قال النبي لهم لما ضج الناس أو أهل أبي سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. من قالت وكسر ظهراه، من قالت ليتني مت قبلك، من قالت لماذا يفعل بنا ربنا هكذا، أقول لها لا تدعي على نفسك ولا على أهلك، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. النبي يدعو لأخيه من الرضاعة، لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، يقول: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ما أكرمك يا أبا سلمة، ما أكرمك يا أبا سلمة، ما أحسن هذه الميتة، يشهدها النبي ويحضرها النبي، بل يغمض عينيه بيديه ويغطيه ببردة صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ربه: اللهم اغفر لأبي سلمة، قد غفر واستجاب الله دعاءك يا رسول الله، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، اخلفه في أهله، اخلفه في ولده وأهله، وقد أخلفه الله عز وجل، واغفر لنا وله، وأفسح له في قبره ونور له فيه. أسأل الله أن يرزقنا نصيبا من دعاء النبي هذا، وأن يجعل لنا فيه نصيب، ولسائر موتانا أجمعين، بحوله وقوته هو خير الغافلين. قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة، كما في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام مسلم، والرواية هذه في صحيح مسلم، قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة: قلت، أي في نفسي، غريب مات في أرض غريبة لا أهل، لأنه ترك أهله وهي ليس لها أهل. قالت: غريب مات في أمر في بلد غريبة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. أي والله، ومن يستحق البكاء إن كان أبو سلمة لا يستحق البكاء؟ ومن تبكي على زوجها إذا لم تبكي أم سلمة على زوجها أبي سلمة؟ من؟ قالت: لأبكينه بكاء يتحدث عنه. وكان هذا في الجاهلية قبل أن ينزل النهي عن اللطم والشق ورفع الصوت بالبكاء، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. قال: وتهيأت للبكاء، حضرت نفسي كما تفعل النساء الآن، يستدعي بعضهن البعض: جهزوا نفسيكم، عندنا جنازة أو عندنا ميت بعد يوم أو يومين، حضروا نفسيكم، اشربوا ينسون، وجهزوا نفسيكم عشان هنعمل جنازة ليس لها مثيل. قالت: وتهيأت للبكاء، وأقبلت امرأة من الصعيد تسعدني. أقبلت امرأة من الصعيد، الصعيد يعني عوالي المدينة، فالصعيد كل ما علا، لهذا سمي الصعيد في مصر بالصعيد لأنه أعلى مصر وتسمى بمصر العليا. قال وقالت: وأقبلت امرأة من الصعيد تسعدني، عشان تساعدها في البكاء. فاستقبلها النبي، قال لها: إلى أين؟ قالت: أسعد أو أساعد أم سلمة في البكاء على زوجها. قال: ارجعي، أتريدين أن يدخل الشيطان إلى بيت أخرجه الله منه؟ أتريدين أن يدخل الشيطان إلى بيت أخرجه الله منه مرتين. الله أكبر. بيت أبي سلمة خرج منه الشيطان، ليس فيه شيطان، تربى أبناء أبي سلمة في بيت ليس فيه شيطان، أم سلمة تعيش في بيت ليس فيه شيطان. نعم والله، قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكففت عن البكاء ولم أبكه. الله، الله على السمع والطاعة للنبي، الله على الأدب مع رسول الله، الله على الاستجابة السريعة التي نحتاجها، شيوخ، رجال، نساء، الكل يحتاج إلى هذه المسارعة في الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اعلموا أن الشيطان يحول بيننا وبين طاعة الرحمن. قالت أم سلمة: فتركت البكاء ولم أبكه رضي الله عنه. وحمل النبي أبا سلمة وأم سلمة في بيتها، فلما انتهى النبي من دفنه عادت إليه أم سلمة وقالت: يا رسول الله، مات أبو سلمة، فما أقول يا رسول الله، ما أقول؟ قال لها: قولي: اللهم اغفر لنا وله، وأعقبني منه عقبى حسنة أو صالحة. اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه، أبدلني منه وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلتها فأعقبني الله محمدا. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: لما مات أبو سلمة ذهبت إلى النبي فقلت: يا رسول الله، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله هي. انظر إلى المرأة المحبة لزوجها، أقول: هذا أدب المرأة المسلمة مع زوجها، ترى زوجها أكمل الرجال وأفضل الرجال وأحسن الرجال، طبعا بخلاف رسول الله فهو أفضل الرجال عند كل العالمين وعند أصحاب النبي، لكن أم سلمة لا ترى أحدا أبدا أفضل من أبي سلمة. شوف الحب، انظر إلى المحبة، انظر إلى المرأة المسلمة كيف ترى زوج، لا تقول أبدا لزوجها: انظر إلى فلان، ما أشيكه، ما أجمله، انظر إلى كلامه، انظر إلى هندامه، انظر إلى علم. هي ترى أبا سلمة أفضل وخير الرجال، تقول رضي الله. وهكذا المرأة المسلمة، هكذا المرأة العفيفة الطاهرة، هكذا المرأة الوفية لزوجها، لا ترى فضلا مطلقا للناس على زوجها. وكذلك الرجل يرى زوجته أكمل وأطيب وأحسن النساء على الإطلاق. إذا أحس الرجل بهذا ما نظر إلى امرأة غير امرأته، وإذا أحست المرأة بذلك لا ترى رجلا أبدا أفضل من زوجها. إذن لماذا تنظر إلى غير زوجها؟ هي تراه أحب إنسان إلى قلبها. تقول أم سلمة، وهنا الدرس: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تقول أم سلمة كما في صحيح الإمام البخاري: ثم عزم الله لي فقلتها. هي تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. جت تقولها، لسانها لم يطاوعها وقالت: من خير من أبي سلمة؟ لكن عزم الله قلبها، يعني حزم الله على قلبها وربط على قلبها. قالت فقلتها طاعة لله ولرسول الله. كثير منا نسأل الله السلامة والعافية، إذا أصيب بمصيبة وقلت له أو لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون حتى يعوضك. تقول لك يعوضني أنا هلاقي واحد إليك عني، كما قالت المرأة لرسول الله إنك لم تصب بمصابتي أو بمصيبتي. نعم لكن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت فقلتها فأخلفني الله خيرا من أبي سلمة. عاشت أم سلمة من جماد الآخرة ترعى حق زوجها بعد موته، جلست في بيتها ما خرجت تحد على زوجها كما أمر ربنا عز وجل 4 أشهر و10 أيام تحودب على أبنائها ترعاهم تسهر على رعايتهم تربيهم تؤدبهم أحسن الأدب، تعيش على ذكراها مع زوجها. كلما ضاق صدرها ذكرت إسلامها وذكرت هجرتها وذكرت طاعتها لربها وذكرت أبا سلمة وصبره وجهاده واستشهاده، ذكرت كيف مات أبو سلمة وكيف دفنه النبي وماذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بماذا دعا له رسول الله، فتسعد بموت زوجها وترضى لأمر ربها وتقر لأبنائها بالحق وتسعد بهذه الحالة حتى وإن كانت على موت زوجها رضي الله عنها. وكما أقول موت الزوج كسر للمرأة خاصة المحبة، وخاصة إذا كان الزوج مثل أبي سلمة أي رجل، وخاصة إذا كانت الزوجة مثل أم سلمة ترعى حقه وباتت ترعى أولادها، ما تبرجت ولا خرجت ولا استعجلت الخطبة ولا أرادت أن تتزوج، ما فكرت في هذا أبدا، بل فكرت أن تربي أولادها وتعيش على ذكرى زوجها الودود المحب الشهيد الذي مات في سبيل الله عز وجل. ما فكرت في أمر دنيا، بل ما فكرت إلا في تربية أبنائها رضي الله عنها وأرضاها. ولما انتهت عدتها، وعدتها تنتهي، مات زوجها في جماد الآخرة، يبقى رجب، شعبان، رمضان، شوال، في شهر شوال كما قال أهل العلم في آخره، وأم سلمة في بيتها، ما فعلت كما تفعل نساؤنا في هذا الزمان، ما إن يموت زوجها إلا انطلقت، إلا انحلت عقدة الكبت عندها وخرجت، بل رعت زوجها، ظلت في بيتها لا تخرج من بيتها، ما تكحلت ولا تطيبت ولا تعطرت ولا تكشفت ولا تعرضت للرجال رضي الله عنها، تعلن عن خلوها من الزوج وعن أنها أصبحت أيم، لكنها في شهر شوال من السنة 4 تقول رضي الله عنها وأرضاها كما يقول ابن سعد في الطبقات وأحمد في مسنده وكذا عند البيهقي والطبراني من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال جاء أبو بكر إلى بيت أم سلمة يخطبها لنفسه، قالت أم سلمة لا والله، فرفضت خطبة أبي بكر. ثم جاء عمر يخطبها على نفسه فردت، لأنها قالت ومن خير من أبي سلمة، من، وعاشت لتربي أبنائها. فما لبثت إلا قليلا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي حاطب ابن أبي بلتعة ليخطبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطبني له، فقلت له قل لرسول الله إني كبيرة وإني امرأة غيرة وإني مصبية، يعني عندي أولاد. هذا في صحيح الإمام مسلم. أما في المسند وفي سنن ابن ماجة قالت أم سلمة رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ابني أو ابن أخي أو إلى ولي ليخطبني على نفسه، فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ماذا أقول لرسول الله؟ أذهب إليه بعيالي؟ مش عارفة ترده، لا تستطيع أن ترد النبي. ردت أبا بكر رفضته، وردت عمر أمير المؤمنين رضي الله عنهما، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل به؟ قالت فسكتت أم سلمة ولم ترد. فعاد النبي من اليوم التالي ليخطبها، فسكتت أم سلمة فقالت في نفسها إن عاد رسول الله قبلت، وقالت لوليها إما لابنها أو لابن أخيها أو لوليها إن عاد رسول الله فزوجوه. وعند الإمام أحمد رضي الله عنه بسند حسنه شيخ شعيب الأرناؤوط قالت أم سلمة رضي الله عنها لما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبني على نفسه قلت له إن في ثلاث خصال، أنا كبيرة وغيرة ومصبية، عندي صبيان. صبيان عمر كما قال ابن حجر في الإصابة مات النبي وهو ابن تسع، يعني لما تزوج النبي أم سلمة كان عمر عمر 4 سنوات، طفل صغير. فقالت أم سلمة للنبي يا رسول الله إن في 3 خصال، أنا كبيرة ومصبية، عند صبيان، وأنا امرأة غيرة. فقال النبي لها صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك، كونك كبيرة فأنا أكبر منك، وأما قولك إني مصبية فصبيانك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول أما الصبية فهم إلى الله ورسوله، هم أولادي أربيهم، وأما قولك إني غيرة فأنا أدعو الله أن يذهب غيرتك، أن يذهب غيرتك. قالت أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندي زينب رضيعة وأنا مشغولة بها. فقال أدعو الله أن يكفها عنك أو أن يغنيها عنك. قالت أنا امرأة غيرة لا أقبل شريك. قال أدعو الله أن يذهب غيرتك. قالت وليس أحد من أوليائي شاهدا، يعني موجود. قال أما أولياؤك من حضر منهم أو من غاب فإنه يرضى بي، لا تنشغل. فلما قطع النبي عنها كل موانعها قالت يا عمر قم فزوج رسول الله، أو قالوا أنها قالت لوليها إن جاء رسول الله فزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم ويستبعد أن يزوجها عمر وهو ابن 4 سنوات، بل قالوا إن الذي زوجها هو سلمة ابن أبي سلمة، وقيل إن الذي زوجها هو ابن أخيها الذي زوجها، وقيل الذي زوجها هو عمر أمير المؤمنين، وهذا أيضا بعيد لأن عمر كان قريبا لأم سلمة رضي الله عنها من قومها، ولكن الصحيح أن الذي زوجها هو ولدها، وفي هذا دليل على أن ولي المرأة يمكن أن يكون ابنها وليها، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم أن أولى أولياء المرأة بعد أبيها ابنها، وقال بعضهم إن ابنها أولى من أبيها أن يزوجها، فالابن يزوج أمه، وهذا الذي حدث مع أم سلمة. وفيه دلالة أيضا على أن المرأة لا تزوج نفسها، لا بد من ولي. لهذا قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس أحد من أولياء شاهدة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول كما قال ابن الأثير، كما قال ابن الأثير في أزد الغابة في معرفة الصحابة، يقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ولدت قبل الهجرة 28 سنة، ولدت قبل الهجرة 28 سنة، أما النبي فولد قبل الهجرة بكام؟ 53 سنة، لأنه بعث على رأس 40 صلى الله عليه وعلى آله وسلم، و13 سنة في مكة. إذن كان النبي قبل الهجرة ابن 53، وكانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بنت 28 سنة، كما قال ذلك صاحب أزد الغابة، وقاله أيضا صاحب الأعلام. إذن أم سلمة لما قالت للنبي أنا كبيرة، فقال لها رسول الله أنا أكبر منك، وقبلت أم سلمة، وتم الزواج على المهر الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا ثمرة من ثمار الطاعة، لما تقول المرأة إذا فقد ولدها أو زوجها اللهم أجرني في مصيبتي راضية مرضية، لما قالتها أم سلمة طاعة لرسول الله، رغم أنها بعقلها وقلبها تقول ومن خير من أبي سلمة، لكنها أطاعت رسول الله، فكانت المكافأة السريعة العاجلة، فتقول رضي الله: فأعقبني ربي عز وجل من هو خير لي منه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، أعقبني الله بمحمد. إذن على العبد، على المرء، على الزوجة، على الزوج أن يكون داعيا لله، مستعينا بالله، طائعا لرسول الله، حتى وإن كان الكلام لا يوافق هواي، لكن أنا أقوله لله، فكانت العاقبة السريعة، وهذه ثمرة الطاعة العاجلة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يخلفها الله برسول الله. ولقاؤنا القادم مع أم سلمة في بيت رسول الله، في بيت الحبيب، ليكرمها الله أعظم إكرام، فتصبح أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين، وينتقل أبناؤها من بيت أبي سلمة إلى بيت رسول الله بعد أن كان يرعاهم رسول الله، بعد أن كان يرعاهم أبو سلمة، يرعاهم النبي ويربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لك يا أم سلمة، ورضي الله عن أبي سلمة، وأصلح الله نساءنا وبناتنا، وأصلح الله رجالنا وأبناءنا، وأسأل الله تعالى أن يصلحنا وأن يصلح بنا، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. وفي الختام أستودعكم الله على أمل ورجاء أن يجمعني الله بكم في بيت رسول الله مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة المسلمين.